بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه وبعد، فما زلنا في التعليق على الأربعين النووية وقد بلغنا الحديث 19 وهو ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث حسن صحيح خرجه الترمذي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد جليلة، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يردف خلفه، فقد أردف ابن عباس هنا وهو أن يحمله معه على الدابة، وقد أردف غيره من الصحابة كما أردف معاذ بن جبل وأردف أسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عباس وهو غلام، وهذا فيه من الفوائد تعليم الصغير، وتعليم الصغير كما قد قيل التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فالصغير يحفظ ما علم وما لقن فيكون حفظه له أسهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عباس هذه الكلمات العظيمة وهو صغير، وفيه أيضا بذل العلم للكبير وللصغير، فلا تقل هذا صغير لن أبذل له العلم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المعلمين ومع ذلك يعلم غلاما صغيرا. وأيضا فيه من الفوائد أن الشيخ وطالب العلم لا يحتقر من يتعلم عنده سواء كان صغيرا أو كبيرا، فيعلم الجميع، وكذلك لا يزهد في القلة. فبعض المشايخ وبعض طلبة العلم إذا حضر عنده واحد أو اثنان توقف عن بذل العلم، وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم الواحد ويعلم الكثير ولا يزهد في ذلك. فلا تزهد يا عبد الله في تعليم الخير، وما يدريك لعل هذا الواحد يكون خيرا من ألف. وكم من الأئمة والمشائخ لم ينقل علمهم إلا واحد، والأمثلة على ذلك كثيرة. فلا تزهد في القلة يا عبد الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الحديث بالنداء: يا غلام، وفيه التحفيز على ما سوف يلقيه على هذا المنادى، فيستحفز انتباهه وحواسه بهذا النداء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، لكي يحفظها ولا يستثقلها، فهي كلمات قليلة يسهل حفظها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حفزه لاستقبال ما يلقى عليه بأنها كلمات، يعني ليست بالثقيلة لكي تنصرف عنها ولا تلقي لها بالك، بل هي كلمات يسهل حفظها ولكن نفعها عظيم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله، وحفظ الله جل وعلا بأن تأتي بأوامره وتجتنب نواهيه، وذلك بحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو بالوقوف عند الأوامر بالامتثال، وعند النواهي بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن له فيه إلى ما نهي عنه، فإذا فعل ذلك فهو المحافظ. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ على أمور خاصة
كأمره بالمحافظة على الصلاة، فقال من حافظ عليها كان له عند الله عهد وبرهان أن يدخله الجنة. وكذلك أمر الله جل وعلا قبل ذلك بالمحافظة عليها، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمر بالمحافظة على الصلاة وخص الوسطى بزيادة بيان، وذلك لأهميتها وهي على الصحيح من كلام العلماء صلاة العصر. وصلاة العصر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الطهارة فإنها مفتاح الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكذلك جاء بالحفظ الأيمان، قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم. وهذا مما يقع فيه التفريط من كثير من الناس، فإنه يتساهل في الأيمان فيكثر من الحلف وقد لا يحفظ أيمانه، وحفظ الأيمان يكون بالوقوف عندها. وإذا أراد أن يحنث في يمينه فعليه أن يكفر عن تلك اليمين، وذلك إذا رأى أن الحنث في اليمين خير له، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم وجد أن غيره خيرا منه لا يمنعه تلك الأيمان أن يأتي إلى الخير، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي هذا الخير ويكفر عن يمينه. وهذا من لطف الله جل وعلا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل لهم ما يكفر أيمانهم. فإذا يكون حفظ الأيمان بالوقوف عندها، أو إذا رأى غيرها خيرا منها بأن يكفر هذه الأيمان ويأتي الذي هو خير. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، فقد جاء في الحديث الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. فالرأس فيه البصر وفيه السمع وفيه اللسان، فتحفظ اللسان وتحفظ البصر وتحفظ السمع، فلا تسمع إلا ما هو جائز، وتتجنب سماع الغيبة والنميمة والكذب والزور. وكذلك حفظ البصر بأن لا تنظر إلى ما حرم الله جل وعلا، خاصة في هذه الأزمنة، فإنه يسهل على الإنسان النظر إلى الأمور المحرمة، فعليه أن يحفظ بصره من هذه الأمور التي حرمها الله جل وعلا، وحفظ اللسان بأن لا يتكلم إلا بما يرضي الله جل وعلا من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا. والبطن وما حوى، فلا يأكل إلا حلالا ويتجنب الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اللحم الذي نبت من السح فالنار أولى به، أعاذنا الله وإياكم من ذلك وعصمنا الله وإياكم. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حفظ اللسان والفرج ضمنت له الجنة، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، أي حافظ على لسانه وحافظ على فرجه. واللسان والفرج من أخطر ما قد يهلك الإنسان، فلذلك عليه أن يحافظ على لسانه بأن يصونه عن الكذب والغيبة والنميمة، وأن يستعمله فيما يرضي الله من الأمر المعروف وقراءة القرآن، وكذلك بصيانة الفرج بحفظه عن ما حرم الله جل وعلا إلا ما أحل الله له من زوجاته أو ما ملكت يمينه. وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، فإذا حفظت الله حفظك الله جل وعلا. فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم فاذكروني أذكركم إن تنصروا الله ينصركم. فالجزاء من جنس العمل، فإذا حفظت الله حفظك الله جل وعلا. وحفظ الله جل وعلا لعبده يدخل فيه نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة حفظة يحفظون عباد الله جل وعلا، فإذا جاء القدر خلوا عنه فيحفظونه في ذهابه وإيابه وفي نومه ويقظته، حتى إذا جاء شيء يضره قالوا تأخر فيحفظونه. وهذا نرى منه الكثير من حفظ الله جل وعلا لعباده، فإذا نزل القدر خلوا بينه وبينه. وكذلك من حفظ الله جل وعلا في صباه وقوته حفظه الله جل وعلا في كبره وضعفه وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله في حال تقدم العمر به، فتجد أنه قوي. نعم، وهذا جاء عن بعض السلف أنه قفز قفزة لا يستطيعها الشباب وهو قد بلغ 80، فقالوا له: ما هذا؟ قال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، والجزاء من جنس العمل. وكذلك يحفظ الله جل وعلا العبد بعد موته، وذلك بحفظ ذريته كما جاء في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، وذلك بحفظ مال الشابين لصلاح أبوهما بعد موته. ولذلك ورد عن السلف أنه كان منهم من يقول: إنني أعمل، يقول لولده: إنني أعمل من أجلك، أي أعمل الأعمال الصالحة من أجلك لكي أحفظ فيك. وعكس ذلك من ضيع هذه الأمور ولم يحافظ عليها ضيعه الله جل وعلا. فمن اشتغل في حال شبابه وقوته بمعصية الله جل وعلا والانغماس في الملذات وشهوات الأنفس فإنها لا تحفظ عليه جوارحه في حال كبره. فلذلك حافظ على عبادة الله جل وعلا يحفظ الله لك دينك ودنياك وبدنك وجوارحك وعقلك، فيمتعك بذلك كله. قال: والنوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. وهذا من أعظم الحفظ، أن تتوفى على الإيمان. نعم، فيختم لك بالخاتمة الحسنة. وبهذا نعرف ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين النار ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال العلماء: جاء في ألفاظ أخرى للحديث: فيما يرى الناس، فيما يرى الناس، في ألفاظ أخرى للحديث. فهذا الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة إنما كان يعمل ذلك رياء، فكان نتيجة ذلك أنه ظهر ما كان يخفي بهذا العمل الذي كان قد أخفاه، فينفضح عند موته بهذه الخبيئة، خبيئة السوء، فغلبت هذه الخبيئة في أحوج ما يكون فظهرت فأفسدت عليه إيمانه. وفي المقابل ذاك الذي كان على المعصية عنده خبيئة صالحة فظهرت هذه الخبيئة عند موته، فهو وإن كان عاصيا لله في حياته إلا أن خوف الله جل وعلا في قلبه، وهو يرجو من الله أن يتوب عليه وأن يرده إليه، فظهرت هذه الخبيئة أحوج ما يكون إليها. والله جل وعلا حكم عدل، لا يمكن أن يكون عبده على الإيمان الصحيح طول حياته، ثم بعد ذلك يختم له بخاتمة السوء. لا يكون ذلك، بل لا يختم إلا له إلا بالخاتمة الحسنة، والجزاء من جنس العمل. فالله جل وعلا حكم عدل سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمر أن يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تطع في عدو ولا حاسدا. خرجه ابن حبان في صحيحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع من أراد سفرا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك. وكان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وهذا من الأمور التي على المؤمن أن يدعو بها لأخيه إذا أراد أن يسافر، وكذلك يدعو بها لنفسه ولأهل بيته بأن يحفظهم الله جل وعلا. فالله جل وعلا إذا استحفظ شيء حفظه سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده أمامك، تجده معك، مؤيدا لك، ناصرا لك، فتكون لك معية خاصة مع الله جل وعلا. قال ابن رجب: ومعناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. فهذه معية خاصة تكون من الله جل وعلا لمن حافظ حدوده. وهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، بخلاف المعية المذكورة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه معية عامة لجميع الخلق. وأما المعية الخاصة فهي التي في قول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالعبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك على الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فيعرفه ربه في الشدائد ورعى له تعرف إليه في الرخاء، فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعوته. انتهى كلام ابن رجب. فإذا من تعرف إلى الله في الرخاء تعرف إليه الله جل وعلا في الشدة، فينجيه من الشدة ويفرج عنه وينصره ويؤيده. ومعرفة الله هي بمعرفة أوامره وحدوده، والإيمان به، والإقرار والتصديق والإنقياد. وهذه معرفة الإيمان التي تدخل العبد في هذا الدين. وهناك معرفة خاصة وهي ميل القلب إلى الله بالكلية، والانقطاع إليه، والأنس به، والطمأنينة بذكره، والحياء منه، والهيبة له. وهذه المعرفة خاصة وهي التي يدور حولها العارفون بالله جل وعلا. والناس في هذه المعرفة يتفاوتون، فمقل ومستكثر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يعرفون الله معرفة خاصة. وتعرف الله جل وعلا لعبده معرفة عامة، ويعلمه سبحانه بعباده، والطلاع على ما أسروه وما أعلنوه، ومعرفة خاصة وهي تقتضي محبته لعبده وتقربه إليه وإجابة دعوته وإنجاؤه من الشدائد، وهي التي جاءت في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها،
ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فيعرفه الله جل وعلا ويكون محبوبا لله جل وعلا. فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا هو التوحيد، تعليم الغلام التوحيد. وفيه أن التوحيد هو أهم المهمات، فيعلم به الطفل الصغير لكي ينشأ عليه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا هو معنى قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قيل أن القرآن جمع في المفصل، ما كان في القرآن جمع في المفصل، وما كان في المفصل جمع في الفاتحة، وما كان في الفاتحة جمع في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن لهم أن يعبدوه إلا بإعانته وتسديده سبحانه وتعالى، والتنصل من الحول إلا به سبحانه وتعالى. فلا يمكن للعبد أن يعبد الله جل وعلا إلا بإعانة منه سبحانه وتعالى. إذن إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحدا من دونه، لأن الأمر كله بيد الله جل وعلا، هو النافع الضار، هو الذي يجيب المضطر، هو الذي أمر عباده بأن يسألوه وأن يدعوه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا اسأل حاجتك من ربك، وأما من دونه من الأنبياء والملائكة والجن والحجر والموتى ليس بيدهم شيء من ذلك. وتستعين بالله جل وعلا في جميع أمورك بالاعتماد عليه والتنصل من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك أعانك الله جل وعلا. ولذلك أمرنا في إجابة المنادي للأذان بأن نقول إجابة للمؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن المؤذن ينادينا للصلاة، فلا يمكن أن نذهب ونجيب المنادي إلا بعون من الله جل وعلا وبحول منه. فلا حول للعبد ولا قوة على أداء العبادات إلا بإعانة الرب له سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما قدروا عليه. وهذا فيه أيضا التوحيد، وأن يتعلق العبد بربه جل وعلا، وأن النفع منه وحده، ولا يمكن لأحد من الخلق أن ينفعه، وأن ذلك بيد الله جل وعلا. وكذلك لو أرادوا الخلق أن يضروه لم يستطيعوا إلى ذلك إلا بشيء قد قدره الله على العبد. فإذن النفع بيده سبحانه وتعالى، والضر بيده سبحانه وتعالى، فهو النافع الضار. فإذا كان كذلك فاسأل ما هو منفعة لك من ربك، واستعذ مما هو ضار لك من ربك، ولا تسأل أحدا من دونه سبحانه وتعالى. فإذا استيقن العبد بذلك كان في ذلك أيضا إيمان بالقدر. فإذا علم الإنسان أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، كان ذلك تسلية للعبد عند نزول المصائب. فإذا حلت المصائب تسلى العبد بأنه أمر مقدر عليه. وكذلك ينظر العبد عند نزول المصائب إلى من بيمينه وإلى من بيساره، فسوف يجد أن هناك من أصيب من مصيبته أو أعظم من مصيبته، فيصبر ويؤمن بقدر الله وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلذلك على الإنسان أن يؤمن بقدر الله، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان. وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما قدر على العبد سوف يصيبه، وما لم يقدر فإنه لن يصب به، فيكون ذلك تسلية له في المصائب. ولكن هناك من يحتج بالقدر على الشرع، على الأمر والنهي، وهذا هو الضلال، الضلال الكبير. فلا يحتج بالقدر على الأوامر وعلى الشرع، لأن الإنسان مأمور منه أن يعبد ربه وأن يتبع أوامره ويجتنب نواهيه وأن يعمل بشرعه، هذا الذي أمر به فيقوم بذلك، ولا يحتج بالقدر على ترك ذلك. لأن هناك من يقول إذا قدر الله علي أن أصلي فسوف أصلي، وإذا قدر الله علي أنني لن أصلي لن أصلي. ما أدراك بهذا القدر الذي قدره الله عليك في المستقبل؟ لا أحد يعلمه، هذا من أمر الغيب، وأنت مأمور فاعمل، وأنت ميسر للخير إن كنت من أهله، وأنت لا تعلم هل أنت ميسر للخير أو لغيره، فمأمور منك أن تعمل بالخير الذي أمرت به وأن تتجنب الشر، فما يدريك أنك من السعداء أو من الأشقياء. يقول أنا إذا كنت مكتوبا عند الله سعيد سوف أدخل الجنة، وإذا كنت شقي سوف أدخل النار. أنت لا تعلم بهذا، ومأمور منك أن تعمل فاعمل ولا تلتفت لهذا. فإن كنت قد كتبت من السعادة فسوف تيسر لعمل أهل السعادة فاعمل، لماذا تفرض أنك من أهل الشر ومن أهل الشقاوة؟ لماذا لا تضرب أنك من أهل الخير فتعمل بعمل أهل الخير فتكون من الناجين؟ فالمقصود أنه يحتج بالقدر في المصائب إذا وقعت، وأما في الشرع والأمر والنهي فإنه لا يحتج بالقدر إلا مبطل. فانتبه يا عبد الله. والمصيبة إذا وقعت فالعبد بين الرضا والصبر، فإن رضي كان ذلك أعلى في درجاته، وهذا أمر مستحب، الرضا أمر مستحب، وإن لم يرضى وصبر فإن ذلك حسن، لأن الصبر ليس بواجب، لأن الرضا ليس بواجب، عفوا الرضا ليس بواجب إنما مستحب، وأما الصبر فواجب عند نزول المصائب، فيجب عليك أن تصبر، فلا تدعو بالويل والثبور ولا بشق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعر وحفي التراب على الرأس، كل ذلك لا يجوز، وكذلك بالبكاء الذي فيه ندب، وأما دمع العين مع قول ما يرضي الرب فإن ذلك لا شيء فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وقال إن القلب لا يحزن وأن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. إذن عند نزول المصائب فالمطلوب من الإنسان استحبابا الرضا، فإن كان لم يكن ذلك فإن الصبر على المصيبة واجب. إذن الواجب هو الصبر، وزيادة على الصبر أن يرضى، وهذا مستحب. واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، وهذا قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن النصر مع الصبر، فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر. ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا، لأن بالصبر يكون النصر، وبالصبر يكون الإنسان سعيد في الدنيا والآخرة، والله جل وعلا يحب الصابرين، والصبر هو الزاد الذي يسير به العبد إلى الله جل وعلا،
لأن من لا صبر له إذا فعل العبادة زمن ترك ومل، وأما المؤمن فإنه يصبر على عبادة الله إلى أن يلقى ربه جل وعلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا، فأمر بالصبر والمصابرة والمرابطة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال بقوله في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف، قوله أعلم أن النصر مع الصبر في الرواية الأخرى، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالفرج يكون بعد الكربة، إذا صبر الإنسان أتاه الفرج. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا فيه أن الأمور كلها بقدر، وذلك أن الله جل وعلا لما خلق القلم قال له اكتب، فكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فلا يكون إلا ما جرت به المقادير. وهذا أيضا فيه التسلية عند المصائب. وهذا الحديث حديث عظيم، فوائده جليلة، وما ذكرنا جزء يسير من فوائده، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فما زلنا في التعليق على الأربعين النووية، وقد بلغنا الحديث 19، وهو ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا حديث حسن صحيح خرجه الترمذي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد جليلة، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يردف خلفه، فقد أردف ابن عباس هنا وهو أن يحمله معه على الدابة، وقد أردف غيره من الصحابة كما أردف معاذ بن جبل وأردف أسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عباس وهو غلام، وهذا فيه من الفوائد تعليم الصغير، وتعليم الصغير كما قد قيل التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فالصغير يحفظ ما علم وما لقن، فيكون حفظه له أسهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عباس هذه الكلمات العظيمة وهو صغير، وفيه أيضا بذل العلم للكبير وللصغير، فلا تقل هذا صغير لن أبذل له العلم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المعلمين، ومع ذلك يعلم غلاما صغيرا. وأيضا فيه من الفوائد أن الشيخ وطالب العلم لا يحتقر من يتعلم عنده سواء كان صغيرا أو كبيرا، فيعلم الجميع، وكذلك لا يزهد في القلة. فبعض المشايخ وبعض طلبة العلم إذا حضر عنده واحد أو اثنان توقف عن بذل العلم، وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم الواحد ويعلم الكثير ولا يزهد في ذلك. فلا تزهد يا عبد الله في تعليم الخير، وما يدريك لعل هذا الواحد يكون خيرا من ألف. وكم من الأئمة والمشائخ لم ينقل علمهم إلا واحد، والأمثلة على ذلك كثيرة، فلا تزهد في القلة يا عبد الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الحديث بالنداء يا غلام، وفيه التحفيز على ما سوف يلقيه على هذا المنادى،
فيستحفز انتباهه وحواسه بهذا النداء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمك كلمات لكي يحفظها ولا يستثقلها، فهي كلمات قليلة يسهل حفظها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حفزه لاستقبال ما يلقى عليه بأنها كلمات، يعني ليست بالثقيلة لكي تنصرف عنها ولا تلقي لها بالك، بل هي كلمات يسهل حفظها ولكن نفعها عظيم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله. وحفظ الله جل وعلا بأن تأتي بأوامره وتجتنب نواهيه، وذلك بحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. وحفظ ذلك هو بالوقوف عند الأوامر بالامتثال وعند النواهي بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن له فيه إلى ما نهي عنه، فإذا فعل ذلك فهو المحافظ. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ على أمور خاصة كأمره بالمحافظة على الصلاة، فقال من حافظ عليها كان له عند الله عهد وبرهان أن يدخله الجنة. وكذلك أمر الله جل وعلا قبل ذلك بالمحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمر بالمحافظة على الصلاة وخص الوسطى بزيادة بيان، وذلك لأهميتها وهي على الصحيح من كلام العلماء صلاة العصر. وصلاة العصر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الطهارة فإنها مفتاح الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكذلك جاء بالحفظ الأيمان، قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم. وهذا مما يقع فيه التفريط من كثير من الناس، فإنه يتساهل في الأيمان فيكثر من الحلف وقد لا يحفظ أيمانه. وحفظ الأيمان يكون بالوقوف عندها، وإذا أراد أن يحنث في يمينه فعليه أن يكفر عن تلك اليمين، وذلك إذا رأى أن الحنث في اليمين خير له، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم وجد أن غيره خيرا منه لا يمنعه تلك الأيمان أن يأتي إلى الخير، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي هذا الخير ويكفر عن يمينه. وهذا من لطف الله جل وعلا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل لهم ما يكفر أيمانهم. فإذا يكون حفظ الأيمان بالوقوف عندها أو إذا رأى غيرها خيرا منها بأن يكفر هذه الأيمان ويأتي الذي هو خير. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، فقد جاء في الحديث الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. فالرأس فيه البصر وفيه السمع وفيه اللسان، فتحفظ اللسان وتحفظ البصر وتحفظ السمع، فلا تسمع إلا ما هو جائز وتتجنب سماع الغيبة والنميمة والكذب والزور. وكذلك حفظ البصر بأن لا تنظر إلى ما حرم الله جل وعلا خاصة في هذه الأزمنة، فإنه يسهل على الإنسان النظر إلى الأمور المحرمة، فعليه أن يحفظ بصره من هذه الأمور التي حرمها الله جل وعلا. وحفظ اللسان بأن لا يتكلم إلا بما يرضي الله جل وعلا من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا. والبطن وما حوى، فلا يأكل إلا حلالا ويتجنب الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اللحم الذي نبت من السح فالنار أولى به، أعاذنا الله وإياكم من ذلك وعصمنا الله وإياكم. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حفظ اللسان والفرج ضمنت له الجنة، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، أي حافظ على لسانه وحافظ على فرجه. واللسان والفرج من أخطر ما قد يهلك الإنسان، فلذلك عليه أن يحافظ على لسانه بأن يصونه عن الكذب والغيبة والنميمة، وأن يستعمله فيما يرضي الله من الأمر المعروف وقراءة القرآن، وكذلك بصيانة الفرج بحفظه عن ما حرم الله جل وعلا إلا ما أحل الله له من زوجاته أو ما ملكت يمينه. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، فإذا حفظت الله حفظك الله جل وعلا. فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم فاذكروني أذكركم إن تنصروا الله ينصركم. فالجزاء من جنس العمل، فإذا حفظت الله حفظك الله جل وعلا. وحفظ الله جل وعلا لعبده يدخل فيه نوعان: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة حفظه يحفظون عباد الله جل وعلا، فإذا جاء القدر خلوا عنه فيحفظونه في ذهابه وإيابه وفي نومه ويقظته، حتى إذا جاء شيء يضره قالوا تأخر فيحفظونه. وهذا نرى منه الكثير من حفظ الله جل وعلا لعباده، فإذا نزل القدر خلوا بينه وبينه. وكذلك من حفظ الله جل وعلا في صباه وقوته حفظه الله جل وعلا في كبره وضعفه وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله في حال تقدم العبر به، فتجد أنه قوي. نعم، وهذا جاء عن بعض السلف أنه قفز قفزة لا يستطيعها الشباب وهو قد بلغ 80، فقالوا له: ما هذا؟ قال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. والجزاء من جنس العمل. وكذلك يحفظ الله جل وعلا العبد بعد موته، وذلك بحفظ ذريته، كما جاء في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، وذلك بحفظ مال الشابين لصلاح أبوهما بعد موته. ولذلك ورد عن السلف أنه كان منهم من يقول: إنني أعمل، يقول لولده: إنني أعمل من أجلك، أي أعمل الأعمال الصالحة من أجلك لكي أحفظ فيك. وعكس ذلك من ضيع هذه الأمور ولم يحافظ عليها ضيعه الله جل وعلا. فمن اشتغل في حال شبابه وقوته بمعصية الله جل وعلا والانغماس في الملذات وشهوات الأنفس، فإنها لا تحفظ عليه جوارحه في حال كبره. فلذلك حافظ على عبادة الله جل وعلا يحفظ الله لك دينك ودنياك وبدنك وجوارحك وعقلك، فيمتعك بذلك كله. قال: والنوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. وهذا من أعظم الحفظ، أن تتوفى على الإيمان. نعم، فيختم لك بالخاتمة الحسنة. وبهذا نعرف ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين النار ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال العلماء جاء في ألفاظ أخرى للحديث فيما يرى الناس، فيما يرى الناس في ألفاظ أخرى للحديث. فهذا الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة إنما كان يعمل ذلك رياء، فكان نتيجة ذلك أنه ظهر ما كان يخفي بهذا العمل الذي كان قد أخفاه، فينفضح عند موته بهذه الخبيئة، خبيئة السوء، فغلبت هذه الخبيئة في أحوج ما يكون فظهرت فأفسدت عليه إيمانه. وفي المقابل ذاك الذي كان على المعصية عنده خبيئة صالحة فظهرت هذه الخبيئة عند موته، فهو وإن كان عاصيا لله في حياته إلا أن خوف الله جل وعلا في قلبه، وهو يرجو من الله أن يتوب عليه وأن يرده إليه، فظهرت هذه الخبيئة أحوج ما يكون إليها. والله جل وعلا حكم عدل، لا يمكن أن يكون عبده على الإيمان الصحيح طول حياته ثم بعد ذلك يختم له بخاتمة السوء، لا يكون ذلك، بل لا يختم إلا له إلا بالخاتمة الحسنة، والجزاء من جنس العمل. فالله جل وعلا حكم عدل سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمر أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تطع في عدو ولا حاسدا، خرجه ابن حبان في صحيحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع من أراد سفرا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك، وكان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وهذا من الأمور التي على المؤمن أن يدعو بها لأخيه إذا أراد أن يسافر، وكذلك يدعو بها لنفسه ولأهل بيته بأن يحفظهم الله جل وعلا. فالله جل وعلا إذا استحفظ شيء حفظه سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده أمامك، تجده معك مؤيدا لك ناصرا لك، فتكون لك معية خاصة مع الله جل وعلا. قال ابن رجب ومعناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. فهذه معية خاصة تكون من الله جل وعلا لمن حافظ حدوده، وهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، بخلاف المعية المذكورة في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فهذه معية عامة لجميع الخلق. وأما المعية الخاصة فهي التي في قول الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالعبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك على الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فيعرفه ربه في الشدائد ورعى له تعرفه إليه في الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعوته. انتهى كلام ابن رجب. فإذا من تعرف إلى الله في الرخاء تعرف إليه الله جل وعلا في الشدة، فينجيه من الشدة ويفرج عنه وينصره ويؤيده. ومعرفة الله هي بمعرفة أوامره وحدوده والإيمان به والإقرار والتصديق والانقياد، وهذه معرفة الإيمان التي تدخل العبد في هذا الدين. وهناك معرفة خاصة وهي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له. وهذه المعرفة خاصة وهي التي يدور حولها العارفون بالله جل وعلا. والناس في هذه المعرفة يتفاوتون، فمقل ومستكثر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يعرفون الله معرفة خاصة. وتعرف الله جل وعلا لعبده معرفة عامة، ويعلمه سبحانه بعباده واطلاع على ما أسروه وما أعلنوه، ومعرفة خاصة وهي تقتضي محبته لعبده وتقربه إليه وإجابة دعوته وإنجاؤه من الشدائد، وهي التي جاءت في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيعرفه الله جل وعلا ويكون محبوبا لله جل وعلا. فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا هو التوحيد، تعليم الغلام التوحيد. وفيه أن التوحيد هو أهم المهمات، فيعلم به الطفل الصغير لكي ينشأ عليه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا هو معنى قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قيل أن القرآن جمع في المفصل، ما كان في القرآن جمع في المفصل، وما كان في المفصل جمع في الفاتحة، وما كان في الفاتحة جمع في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن لهم أن يعبدوه إلا بإعانته وتسديده سبحانه وتعالى، والتنصل من الحول إلا به سبحانه وتعالى. فلا يمكن للعبد أن يعبد الله جل وعلا إلا بإعانة منه سبحانه وتعالى. إذن إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحدا من دونه، لأن الأمر كله بيد الله جل وعلا، هو النافع الضار، هو الذي يجيب المضطر، هو الذي أمر عباده بأن يسألوه وأن يدعوه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا اسأل حاجتك من ربك، وأما من دونه من الأنبياء والملائكة والجن والحجر والموتى ليس بيدهم شيء من ذلك. وتستعين بالله جل وعلا في جميع أمورك بالاعتماد عليه والتنصل من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك أعانك الله جل وعلا. ولذلك أمرنا في إجابة المنادي للأذان بأن نقول إجابة للمؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن المؤذن ينادينا للصلاة، فلا يمكن أن نذهب ونجيب المنادي إلا بعون من الله جل وعلا وبحول منه. فلا حول للعبد ولا قوة على أداء العبادات إلا بإعانة الرب له سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما قدروا عليه. وهذا فيه أيضا التوحيد، وأن يتعلق العبد بربه جل وعلا، وأن النفع منه وحده، ولا يمكن لأحد من الخلق أن ينفعه، وأن ذلك بيد الله جل وعلا. وكذلك لو أرادوا الخلق أن يضروه لم يستطيعوا إلى ذلك إلا بشيء قد قدره الله على العبد، فإذن النفع بيده سبحانه وتعالى والضر بيده سبحانه وتعالى، فهو النافع الضار. فإذا كان كذلك فاسأل ما هو منفعة لك من ربك، واستعذ مما هو ضار لك من ربك، ولا تسأل أحدا من دونه سبحانه وتعالى. فإذا استيقن العبد بذلك كان في ذلك أيضا إيمان بالقدر. فإذا علم الإنسان أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له كان ذلك تسلية للعبد عند نزول المصائب. فإذا حلت المصائب تسلى العبد بأنه أمر مقدر عليه. وكذلك ينظر العبد عند نزول المصائب إلى من بيمينه وإلى من بيساره، فسوف يجد أن هناك من أصيب بمصيبته أو أعظم من مصيبته، فيصبر ويؤمن بقدر الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلذلك على الإنسان أن يؤمن بقدر الله، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان. وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما قدر على العبد سوف يصيبه، وما لم يقدر فإنه لم يصب به، فيكون ذلك تسلية له في المصائب. ولكن هناك من يحتج بالقدر على الشرع، على الأمر والنهي، وهذا هو الضلال، الضلال الكبير. فلا يحتج بالقدر على الأوامر وعلى الشرع، لأن الإنسان مأمور منه أن يعبد ربه وأن يتبع أوامره ويجتنب نواهيه وأن يعمل بشرعه، هذا الذي أمر به فيقوم بذلك، ولا يحتج بالقدر على ترك ذلك. لأن هناك من يقول إذا قدر الله علي أن أصلي فسوف أصلي، وإذا قدر الله علي أنني لن أصلي لن أصلي. ما أدراك بهذا القدر الذي قدره الله عليك في المستقبل؟ لا أحد يعلمه، هذا من أمر الغيب، وأنت مأمور فاعمل، وأنت ميسر للخير إن كنت من أهله، وأنت لا تعلم هل أنت ميسر للخير أو لغيره، فمأمور منك أن تعمل بالخير الذي أمرت به وأن تتجنب الشر، فما يدريك أنك من السعداء أو من الأشقياء. يقول أنا إذا كنت مكتوبا عند الله سعيد سوف أدخل الجنة، وإذا كنت شقي سوف أدخل النار. أنت لا تعلم بهذا، ومأمور منك أن تعمل فاعمل ولا تلتفت لهذا. فإن كنت قد كتبت من السعادة فسوف تيسر لعمل أهل السعادة فاعمل. لماذا تفرض أنك من أهل الشر ومن أهل الشقاوة؟ لماذا لا تضرب أنك من أهل الخير فتعمل بعمل أهل الخير فتكون من الناجين؟ فالمقصود أنه يحتج بالقدر في المصائب إذا وقعت، وأما في الشرع والأمر والنهي فإنه لا يحتج بالقدر إلا مبطل. فانتبه يا عبد الله. والمصيبة إذا وقعت فالعبد بين الرضا والصبر، فإن رضي كان ذلك أعلى في درجاته، وهذا أمر مستحب، الرضا أمر مستحب. وإن لم يرضى وصبر فإن ذلك حسن، لأن الصبر ليس بواجب، لأن الرضا ليس بواجب، عفوا الرضا ليس بواجب إنما مستحب، وأما الصبر فواجب عند نزول المصائب، فيجب عليك أن تصبر، فلا تدعو بالويل والثبور ولا بشق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعر وحثي التراب على الرأس، كل ذلك لا يجوز، وكذلك بالبكاء الذي فيه ندب. وأما دمع العين مع قول ما يرضي الرب فإن ذلك لا شيء فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وقال إن القلب لا يحزن وأن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. إذن عند نزول المصائب فالمطلوب من الإنسان استحبابا الرضا، فإن كان لم يكن ذلك فإن الصبر على المصيبة واجب. إذن الواجب هو الصبر، وزيادة على الصبر أن يرضى، وهذا مستحب. واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، وهذا قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن النصر مع الصبر. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر، ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا، لأن بالصبر يكون النصر، وبالصبر يكون الإنسان سعيد في الدنيا والآخرة، والله جل وعلا يحب الصابرين. والصبر هو الزاد الذي يسير به العبد إلى الله جل وعلا، لأن من لا صبر له إذا فعل العبادة زمن ترك ومل، وأما المؤمن فإنه يصبر على عبادة الله إلى أن يلقى ربه جل وعلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين صبروا وصابروا ورابطوا، فأمر بالصبر والمصابرة والمرابطة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال بقوله في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف، قوله أعلم أن النصر مع الصبر في الرواية الأخرى، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى، فالفرج يكون بعد الكربة، إذا صبر الإنسان أتاه الفرج. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا فيه أن الأمور كلها بقدر، وذلك أن الله جل وعلا لما خلق القلم قال له اكتب، فكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فلا يكون إلا ما جرت به المقادير، وهذا أيضا فيه التسلية عند المصائب. وهذا الحديث حديث عظيم فوائده جليلة، وما ذكرنا جزء يسير من فوائده، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع